صدق في خير حديث خير كتاب قبل صحابة أحمد سبقا.
هم أحبابي هداة الأمة كالأقمار، إن شابهتم أيا منهم سيجنبكم ورد النار.
سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث حملوا الدين إلى الأمصار. وهداة الأمة كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لازال أحبتي حديثنا موصولا حول هؤلاء الأتقياء الأنقياء من صحابة حبيب رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين اجتمعوا حوله وكانوا معظمهم شباب في السن، لكن كما أقول دائما أنهم كانوا رجالا في الوصف، كان وصفهم رجال. وما أجمل وما أجلى وما أجل أن يوصف المرء بالرجولة، أن يقال فلان رجل. هذا الوصف يا إخوتاه، وأنا لا أريد أن أكون متحيزا يعني للنساء أو للرجال، هذا الوصف يصدق على الرجال وعلى النساء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، صحابيات نساء يصدق فيهم أنهم كانت مواقفهم مواقف رجال. أقول وللأسف، لأن كثيرا من الذكور فقد صفة الرجولة وأصبح للأسف الشديد مجرد ذكر فقط بأفعاله، لكنه فقد صفة الرجولة. هؤلاء الذين وصفهم ربنا، وليس أحد من الناس، وصفهم ربنا تبارك وتعالى بالرجولة، فقال تبارك وتعالى في محكم التنزيل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال ربنا تبارك وتعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأثنى عليهم ربنا تبارك وتعالى بصحبتهم لحبيبه صلى الله عليه وسلم، فقال عز من قائل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى آخر تلك الآيات البينات. والقرآن مليء بآيات كثيرة أثنى عليهم ربنا تبارك وتعالى، أثنى الله عز وجل على هؤلاء برجولتهم وبمواقفهم البطولية، لأنهم شربوا من نهر صفات النبي صلى الله عليه وسلم، واغترفوا من نهر أخلاقه صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم أجمعين. أحبتي في الله، بطل حلقتنا الليلة صحابي جليل أراد الله تبارك وتعالى، اسمع الكلام ده يا أخي الحبيب، أراد الله تبارك وتعالى أن يرفع اسم أبيه به. تخيل، أبوه لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه من أهل الجنة. إيه الجمال ده؟ ربنا تبارك وتعالى أراد أن يعوض هذا الرجل، أبو هذا الصحابي الذي ظل يبحث عن الحقيقة قبل مبعث الحبيب النبي، قعد يدور في الأرض، يروح الشام ويروح بلاد العراق ويلف ويروح هنا وهناك علشان بس يا أخي الحبيب يبحث عن الدين الحق، علشان تعرف قيمة دينك، وعلشان تقول الحمد لله الذي خلقنا مسلمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، جاتنا نعمة الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى ولدنا مسلمين، من غير بقى ما نلف وندور وروح هنا وهناك نبحث عن هذا الدين. حتى قيل أن أبوه خرج إلى بلاد الشام ذات يوم، هو وورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل ابن عم السيدة خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، خرج معا إلى بلاد الشام. يقال أنه أن ورقة رجع نصرانيا، أما أبو هذا الصحابي فرجع على الحنيفية وهي دين إبراهيم عليه السلام. يعني أبوه كان من أهل الفترة اللي قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ظلوا يبحثوا عن الدين الحق حتى يتبعوه، لما رأوا قريش تعبد الأصنام، وأي صاحب عقل أكيد هيكون فاهم إن استحالة يكون هذا رب هذا الصنم الذي هو من الحجر أو من الشجر من الخشب يعني، أو من العجوة يعني يفضل يتعبد له، يصنعه من العجوة يفضل يعبده، لما يجوع يروح يقوم يأكله، حد يأكل إلهه؟ ده كلام العقل ما يحكمش بكده. هؤلاء الأفاضل من أهل الفترة وصلوا إلى هذه النتيجة، استحال يكون ده إله، أو أن يكون الله عز وجل جعلهم واسطة بينه وبين الناس، استحالة الآلهة من العجوة والخشب، إيه الكلام ده؟ كان أبو هذا الصحابي من هؤلاء، خرج إلى بلاد الشام وبحث عن الدين، فدلوه على رجل راهب يهودي، دخل على اليهودي فقال له حدثني عن اليهودية، فحدثه عن اليهودية، فلما كلمه عن اليهودية قال له أنا أريد أن أكون يهوديا، قال لن تصبح يهوديا حتى تنال حظك من غضب الله، أنت متخيل الكلام ده؟ فقال أبو هذا الصحابي، تعرفته ولا لسه؟ طبعا قبل ما تشغل مخك أنا أقولك هو سيدنا سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، وده قبل ما إخواننا ينزلوا قدامك على الشاشة، أنا أسبق وأقول هو سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل. لو رجعت معي بالذاكرة للحلقة الماضية أنا ذكرت أنني سأتحدث في هذه الحلقة عن سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل رضي الله عن سعيد، ورضي الله عن أبيه الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل ظل يبحث عن الإسلام، فلما قالوا له مش هتبقى يهودي، قال لما تاخذ حظك من غضب الله، قال انما من غضب الله فررت، وان لي ان اتحمل غضب الله، ساب وهرب وقعد يسال عن حد غيره. فدلوه على قسيس يتعبد بالنصرانيه، فذهب اليه قال حدثني عن النصرانيه، فحدثه عن النصرانيه، فقال اريد ان اكون نصرانيا، قال لن تصبح نصرانيا حتى تاخذ حظك من لعنه الله، فقال انما من لعنه الله فررت، ده انا اصلا جاي عشان خاطر خايف ان انا خايف من احسن ربنا سبحانه وتعالى يلعني، فانا جاي هربان من لعنه، اجي الاقيها لازم انا اتلعن، انما من لعنه الله فررت. فقال له لا اعلم الا انك تريد ان تكون حنيفيا، فقال وما الحنيفي؟ قال الحنيفي ذاك مله ابراهيم كان يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، فخرج من بين اظهر هؤلاء الناس ثم رفع يديه وقال اللهم اني اشهدك اني على مله ابراهيم او اني على دين ابراهيم. تقول السيده اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن ابيها، تقول لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو أبو سيدنا سعيد موضوع حلقتنا، وأنا بحكي لك عشان أقول لك أراد الله أن يرفع اسم هذا الرجل وأسهمه لكي نترضى عنه، على الرغم من أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأى النبي ولم يراه نبيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخص عادي قبل أن يرسل أو يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. تقول أسماء رأيت زيد بن عمرو بن نفيل راكنا ظهره على الكعبة، يعني مضطجع كده وراكن ظهره على الكعبة، يرفع يديه أو ينادي في أهل مكة يقول يا أهل قريش أو يا أهل مكة، والذي نفس زيد بيده لا أعلم أحدا على دين إبراهيم غيري، ثم يبكي ويقول اللهم إني لو كنت أعلم وجها أتعبدك به لتعبدتك به ولكني على دين إبراهيم. ما كانش لاقي سيدنا زيد بن عمرو بن نفيل ابدا طريقه يعبد بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بعد ما مات مباشره وبعد ما اسلم ابنه سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل اللي كان مستجاب الدعوه، واقول لك ليه دلوقتي، سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن على ابيه، يا رسول الله ابي افي الجنه؟ قال بل في الجنه. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ان زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامه امه واحده. اي فضل هذا ليظل ولده سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل اللي ولد بعد قبل الهجرة النبوية ب22 سنة، ويظل هذا الصحابي الجليل يظل يذكر اسمه إلى يومنا هذا، ويظل يذكر اسم أبيه سيدنا اللي ما شافش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا زيد بن عمرو بن نفيل، إلى يومنا هذا يذكر زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان من أهل الفترة. قلت لك إن سيدنا زيد سريعا قبل ما نخرج فاصل، سيدنا سعيد بن زيد كان مستجاب الدعوة. ذات يوم اختصمت معه امرأة على جزء من بيته، جت على حتة من بيته وقالت له ده بتاعتي أملكها، يقول لها لا، ولم يستطع أن يقيم عليها الحجة، كانت قوية الحجة أرادت أن تظلمه. هقول لك بقى بعد الفاصل إن هو سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل دعا عليها فاستجاب الله عز وجل دعوة سعيد المظلوم رضي الله عن سعيد. نلتقي بإذن الله بعد الفاصل.
هم أحبابي
وهداة الأمة كالأقمار، وهداة الأمة كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بقول لك قبل الفاصل يا أخي الحبيب إن سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان مستجاب الدعوة، وقلت لك كذلك إن ظل أراد الله تبارك وتعالى أن يظل اسم زيد بن عمرو بن نفيل خالدا في التاريخ، على الرغم التاريخ الإسلامي كله هتفضل دايما، وكذلك إلى يوم القيامة في المستقبل هنظل نذكر سيدنا زيد بن عمرو بن نفيل بالخير، لأن ولده سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان من العشرة المبشرين بالجنة وكان مستجاب الدعوة. اختصمت معه امرأة ذات يوم على قطعة أرض في بيتي وقالت دي بتاعتي، وصممت وكانت صاحبة حجة، كانت ألحن بحجتها من سعيد رضي الله عنه وأرضاه، وقالت دي أرضي وحكم لها بهذه الأرض. فسيدنا سعيد رفع يديه وقال دعوها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا بغير من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أراضين أو من سبع أرضين، يوم القيامة ربنا تبارك وتعالى يعذبه ويطوقه هذا الذي أخذه ظلما من سبع أرضين. والأسف الشديد دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. تتخيل دعوة المظلوم من أحد الناس أمثالي وأمثالك إذا رفع يديه الله تبارك وتعالى الله يستجيب دعائه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم مباشرة تخترق ومستجابة، يقول الله عز وجل لبيك عبدي للمظلوم حتى ولو كان على غير دين، لكنه مظلوم. دعوته كلمة المظلوم هنا عامة، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، سواء مسلم أو كافر يستجيب الله عز وجل له. ما يحقش لك تظلم مسلم أو كافر أو على ملة تانية، لا يحق لك أن تظلم أحدا. هذه المرأة تمسكت بذلك وليس حقها، فقال سيدنا سعيد اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها واجعل بيتها قبرها. البيت اللي أخذته بغير وجه حق ده ما تتهناش بيه أبدا ولا تشوفه بعينها ويبقى قبر لها. يقول سعيد بنفسه ووالله الذي لا إله غيره لقد رأيتها عمياء تتحسس الجدران بيدها، وبينما هي تتحسس سقطت في بئر في بيتها فأصبح قبرا لها. اللهم إنا نسألك العافية، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. عمال طول الليل يدعي حسبي الله ونعم الوكيل في فلان اللي ظلمني، اوعى تظلم ابدا. سيدنا سعيد دعا رضي الله عنه وارضاه فاستجيبت دعوة سعيد فيها، لان سيدنا سعيد من ضمن من شهد الله تبارك وتعالى لهم بالرضا رضي الله عز وجل عنهم. قال ربنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم اجعلنا يا رب ممن اتبعهم بإحسان. تيجوا بينا نروح لبيت سيدنا سعيد بن زيد. سيدنا سعيد بن زيد حدث في بيته، واختم بهذه القصة، حدث في بيت سعيد رضي الله عنه وأرضاه حدثا جلل، حدثا في التاريخ الإسلامي لما يذكر هذا الحدث في التاريخ الإسلامي له قيمته، له ثقله في التاريخ الإسلامي. لما أقول لك إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنا ما قلت لكش أن زوج سعيد بن زيد زوجه هي فاطمة بنت الخطاب بأخت سيدنا عمر بن الخطاب، فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم سيدنا عمر، يعني هي متزوجة ابن عمها، تزوجت ابن عمها سيدنا زيد بن عمرو بن نفيل، وسيدنا عمر اسمه عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة، يعني ابن عم سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. ذات يوم سيدنا عمر كان رجل دولة، رجل دولة يعني عايز يحافظ على النظام الدولة، نظام الدولة يظل النظام كما هو، وكل من مارس السياسة الحقة تجده يريد أن يحافظ على نظام الدول. سيدنا عمر بن الخطاب كان كذلك من هؤلاء، ده كان سفير قريش. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبرزت دعوته في البداية أصبحت قريش فريقين، فكان يدعى يدعو أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق جماعتهم، وأنه سفه أحلامهم، وأنه قسم قريش إلى مسلمين أو كما كانوا يسمونهم صابئة، وبين غير مسلمين يحاربون بعضهم البعض. فسيدنا عمر لما احتار قال انتهى الأمر، حسم أمره، لأقتلن هذا الصابئ، قال كده صريح، لأقتلن محمدا الصابئ، وأتوشح سيفه، أخذ سيفه وانطلق. وبينما هو في الطريق إذا بصحابي جليل سخره ربنا تبارك وتعالى، أراد الله عز وجل لعمر الهداية، هداية التوفيق. يا أخي أنا كلمتك عن هداية التوفيق، إذا أراد الله لعبد الهداية والله لو حال أهل الأرض جميعا بينه وبين أن يهتدي أن يكون من أهل الدين، محدش هيقدر عليه أبدا. سيدنا عمر بن الخطاب أراد الله تبارك وتعالى له الهداية، فقبله من صحابي جليل كان يكتم إيمانه، مسلم كتم إسلامه، فقال إلى أين يا عمر؟ سيدنا نعيم بن عبد الله، نعيم بن عبد الله، قال إلى أين يا عمر؟ قال هذا الصابئ الذي سفه أحلامنا وفرق جماعتنا، والله لأقتلن، أنا هقتل محمد. واخد قراره وماسك سيفه، فأراد سيدنا نعيم أن يدفع أخف الضررين، يعني لو عمل حاجة في أهل بيته لكن يبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار أخف الضررين. قال فلتنظر يا عمر إلى أهل بيتك، أو قوم يا عمر أهل بيتك. أول ما قال له كده سيدنا عمر بن الخطاب قلب، نزلت عليه هذه الكلمة كالصاعقة، قال من أهل بيتي؟ قال أختك فاطمة وزوجها سعيد بن عمك سعيد بن زيد. سيدنا عمر رايح في اتجاه كده بيدور على النبي صلى الله عليه وسلم، خلف جهته إلى بيت أخته. ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيت أخته لترى بيت سعيد. تخيل بيت سيدنا سعيد عبارة عن زوج، إيه الصورة الجميلة جدا دي اللي للأسف الشديد افتقدتها معظم بيوت المسلمين، افتقدت هذه الصورة، زوج وزوجته وبينهما معلم سيدنا خباب بن الأرط يعلمهم القرآن، يحفظهم القرآن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قسم الصحابة إلى مجموعات، سيدنا خباب بن الأرط كان أحد أولئك الذين يعلمون مجموعة بيديهم درس خصوصي قرآن في بيتهم. للأسف بيوت المسلمين فقدت هذه الصورة. هذه صورة بيت زيد الذي سيحدث فيه الآن، ستسمع أكبر حدث فرق، أنت متخيل فرق الله بعمر بين الحق والباطل. يدخل سيدنا عمر يخبط على الباب، يطرق الباب، من بالباب؟ فقال عمر، فارتجف سيدنا خباب بن الأرط، قال والله لو نجى سعيد وزوجه أخت عمر ما نجى الخباب، ودخل واختبأ. فدخل سيدنا عمر بن الخطاب وقال ما هذه الهمهمة الذي سمعت؟ سمعهم بيقرأوا القرآن، هو سماها همهمة، ما هذه الهمهمة الذي سمعت؟ تخيل سيدنا عمر الآن كافر، بعد دقيقة واحدة سيصبح مسلما. فقالت لقد أسلمنا لله رب العالمين. قال أو صبأتما؟ قال بل أسلمنا لله رب العالمين. وقف سيدنا سعيد بن زيد أمام الجبل، سيدنا عمر اللي كان يهاب لهيئته كان يتخاف منه، سيدنا عمر كان هيئة ويتخاف منه وقوي جدا، وقف أمامه سيدنا سعيد وقال أسلمنا لله رب العالمين. ووقفت أخته بعد ذلك وقالت أسلمنا لله رب العالمين. سيدنا عمر بيتضاءل أمام نفسه وأخته بتكبر قدامه، أصبحت جبل قدامه ستنا فاطمة بنت الخطاب. فقال عمر أسلمتما، وانكب يضرب سعيدا رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الموقف مباشرة قبل ما اختم أقول لك إن فاطمة جاءت يعني تدافع عن زوجها، فبتجذب سيدنا عمر فأشاح بوجه يده على وجهها فلطمها، فسقط قرطها وسال الدم من وجهها. أي واحد فينا بيشوف أخته بتجيب دم على طول بينتهي عنده العنف. فقام وقال أعطيني الصحيفة التي بيدك، فصفعته ثانية بلسانها قالت إنك نجس، وهذا لا يمسه إلا المطهرون. دخل واغتسل، أختم سريعا، دخل واغتسل رضي الله عنه وأرضاه، ثم خرج ليعلن الشهادتين بعد أن قرأ آيات سورة طه، صدر سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. اسمعها كده يا أخي من بقلبك: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن الرحمن على العرش استوى. يسمع سيدنا عمر ذلك فيقول: أين رسول الله؟ عايز أروح له. تحول النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص شهد بنبوة النبي، أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويذهب ليعلن الشهادتين، ليمتاز بيت سعيد بأنه حدث فيه إسلام عمر. مات سعيد رضي الله عنه وأرضاه سنة 51 هجرية، وغسله سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وحمل من منطقة العقيق ليدفن في البقيع رضي الله عن سعيد بن زيد، وصلى الله على من علم سعيد. إلى لقاء آخر إن شاء الله مع بطل آخر من الأبطال ورجل آخر من الرجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتاب. قبل صحابة أحمد سبقا، هم أحبابي وهداة الأمة كالأقمار، إن شابهتم أيا منهم سيجنبكم ورد النار. سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث حملوا الدين إلى الأمصار. هم أحبابي وهداة الأمة كلام.